ما مصادر رجع السماء؟ وهل الأرض أكثر من غلاف غازي؟ وكم عددها؟ وما أهمية الغلاف الغازي؟
والسماء ذات الرجع.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي حديثنا عن السماء في القرآن الكريم لابد لنا من التوقف عند سورة الطارق، وهي سورة مكية وعدد آياتها 17 آية. وعلى الرغم من قصرها إلا أنه قد جاء بها العديد من الآيات الكونية المبهرة التي تشهد للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية، فحفظ لنا به القرآن الكريم على مدى 14 قرنا أو يزيد، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. هذه الحقائق العديدة التي جاءت في سورة قصيرة من مثل سورة الطارق تشهد كذلك للنبي الخاتم الذي تلقى القرآن الكريم بالنبوة وبالرسالة في زمن يشكك كثير من أهل الكفر والشرك والضلال في نبوته وصدق رسالته. واستهلت سورة الطارق بقسم من الله تعالى وهو الغني عن القسم بالسماء والطارق، وأشرنا في حلقة سابقة إلى أن السماء من أعظم دلالات طلاقة القدرة الإلهية. السماء بضخامة أبعادها وتراميها وبكثرة أجرامها إلى الحد الذي لا يستطيع العقل البشري أن يتصوره، والعلاقات المنضبطة بين هذه الأجرام في كتلها وأحجامها وحركاتها ومداراتها، كل ذلك يشهد لله الخالق سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية والوحدانية المطلقة فوق كافة خلقه. وذكرنا أن الطارق نجم فريد لم يتعرف على ذاته ولا على طبيعته إلا في أواخر الستينيات من القرن العشرين، وذكر القرآن الكريم له في كتاب أنزل من قبل 14 قرنا على نبي أمي صلى الله عليه وسلم، وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، مما يقطع بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق. وفي الثلث الأخير من سورة الطارق يأتي قسم آخر من الله الخالق بالسماء ذات الرجع. وعجب المفسرون لماذا أقسم ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم بالسماء ذات الرجع، وقالوا في رجع السماء أنه هو المطر، لأن الرجع في اللغة هو العود والارتداد من نقطة البدء. فقالوا أن الماء الأرض يبخر بفعل أشعة الشمس، يصعد إلى السماء، يتحول إلى سحب، يتكثف الماء في هذه السحب ويعود إلى الأرض مطرا. فأهم وأغلى وأثمن ما يعود إلينا من السماء هو المطر، فقالوا رجع السماء هو المطر، وهذا صحيح. ولكن إذا كان المقصود بلفظة الرجع هو المطر فقط، لماذا لم يقل ربنا تبارك وتعالى والسماء ذات المطر؟ لماذا اختار ربنا تبارك وتعالى هذا الوصف المعجز ليصف به السماء؟ وأشرنا أيضا في حلقات سابقة إلى أن السماء في اللغة العربية هي كل ما علاك فأضلك، فمن جزء من السماء الغلاف الغازي للأرض، ونحن نرى في هذا الغلاف الغازي أنه شيء من العلو، شيء من الارتفاع. والسماء مستمدة من السمو بمعنى الارتفاع والعلو، فهذا جزء من السماء الدنيا. وهذه السماء طبعا مكونة من الغلاف الغازي للأرض، وكما أشرنا أيضا في حلقات سابقة أن هذا الغلاف الغازي للأرض تكوين فريد خص به ربنا تبارك وتعالى كوكبنا، لأنه ليس كلية من الأرض وليس كلية من السماء، ولكن امتزجت فيه غازات الأرض بغازات السماء، ولذلك أشار ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه في 20 آية قرآنية كريمة إلى البينية الفاصلة بين الأرض والسماوات. فيقول رب العالمين: رب السماوات والأرض وما بينهما. ونرى في هذه الصورة تمثيلا للغلاف الغازي للأرض، وهو غلاف مكون من طبقات متميزة، أغلب هذا الغلاف الغازي ملتصق بالأرض، وأغلبه اندفع أصلا من داخل الأرض واختلط بدخان السماء، وهذا الغلاف الغازي تتناقص فيه الضغط باستمرار حتى لا يكاد يدرك بعد 1000 كيلومتر، وإن كان نظريا هو ممتد حتى الشمس، ولكن هذا الجزء الفاصل يتركز حول الأرض وتمسك الأرض به بجاذبيتها. هذا الغلاف الغازي لازمة من لوازم جعل الحياة على الأرض ممكنة، فلولاه ما كانت الحياة ممكنة على الأرض على الإطلاق. تقدر كتلة هذا الغلاف الغازي ب6000 مليون طن، وهو 1 على 1000000 من كتلة الأرض المقدرة ب6000 مليون طن. هذا الغلاف الغازي يعني لولاه ما كانت الحياة ممكنة على الأرض على الإطلاق. يحمي الأرض من مخاطر كثيرة، وخير ما يفعله لنا هذا الغلاف الغازي أنه يرد إلينا بإرادة الله وبمشيئته وبقدرته ما يتبخر من سطح الأرض من أبخرة مائية. والماء هو أصل الحياة وسر الحياة، ولو فقدت الأرض ماءها ما كان ممكنا أن يكون عليه حياة. وهنا نقول لماذا اختار ربنا تبارك وتعالى لفظة الرجع. العلم الآن يؤكد لنا على أن السماء بمفهوم الغلاف الغازي للأرض له طبيعة رجعية، والسماء بمفهوم السماء الدنيا كلها لها طبيعة رجعية، بمعنى أن الذي يصعد إليها من الأرض إلى هذا الجزء من السماء الدنيا يعود لها مرة أخرى، وأن ما يسقط على هذا الغلاف الغازي من الأشعة الضارة وغيرها يرده ربنا تبارك وتعالى عن الأرض حفاظا على الحياة على سطح هذا الكوكب. فلننظر سويا بعض صور الرجع التي شملتها هذه الكلمة القرآنية المعجزة والسماء ذات الرجع. نرى في هذه النطق المحيطة بالأرض أن الغلاف الغازي يتكون من 78% من غاز النيتروجين، وحوالي 21.95% من الأكسجين، وهذه لازمة لاستمرارية الحياة. الإنسان والحيوان يتنفس بالأكسجين، والنيتروجين غاز خامل يحمل هذا الغاز المهم للغاية. وفي هذا الغلاف الغازي بعض آثار طفيفة من بخار الماء، آثار طفيفة من ثاني أكسيد الكربون، آثار طفيفة من الغبار، آثار طفيفة من غاز الهيدروجين، الأرجون، غاز الهيليوم، وأكاسيد الكبريت، وغير ذلك من الهباءات التي تثار من سطح الأرض. وندرك أن كل غاز من هذه الغازات له دوره الهام للغاية لاستمرارية الحياة على الأرض. ولنأخذ على سبيل المثال ثاني أكسيد الكربون الذي لا تتعدى نسبته 3%. هذه النسبة الضئيلة من ثاني أكسيد الكربون هي اللبنة الأساسية لبناء سلسلة الغذاء على سطح الأرض. بعملية التمثيل الضوئي، رب العالمين جعل للنبات القدرة على أنه يأخذ أشعة الشمس يحلل بها ماء الأرض ويحلل غاز ثاني أكسيد الكربون إلى مركباته الأساسية، يطلق الأكسجين إلى الهواء ليتنفس به الإنسان والحيوان، ويأخذ ذرة الكربون من ثاني أكسيد الكربون وذرة الهيدروجين من الماء، ويربطهما بطاقة الشمس وبقدرة الله سبحانه وتعالى ليكون سلسلة الكربوهيدرات التي مثل السكر والنشا والسليلوز وغيره، وهي اللبنة الأساسية في بناء سلسلة الطعام على الأرض. هذا الغلاف الغازي له صفات طبيعية معينة وله صفات كيميائية معينة، لو اختلت قليلا ما كان صالحا أن تقوم فيه حياة. من هذه الصفات قدرته على التردد، ولذلك نقول أن من أول معاني الرجع رجع الأصوات، أن تردد الكلمات في حنجرة الإنسان أو في حنجرة الحيوان يلتقطها الغلاف الغازي للأرض وينقلها إلى السامع، والصوت ينتقل بسرعات بطيئة عن الضوء حوالي 1200 كيلومتر في الساعة، بينما الضوء سرعته 300 ألف كيلومتر في الثانية. ينتقل الضوء ينتقل الصوت في موجات تحملها جزيئات الهواء إلى آذان المستمعين. ولذلك من أوائل معاني الرجع هو رجع الأصوات وصدى الأصوات. إذا اصطدم الصوت بجدار أو بحاجز صلب يرتد، ومن معاني الرجع في قواميس اللغة صدى الصوت. فأول صفة من صفات السماء بمعنى الغلاف الغازي المحيط بالأرض أن الله تعالى قد جعل لهذا الغلاف الغازي صفات طبيعية وكيميائية معينة تعينه على حمل موجات الأصوات إلى آذان المستمعين، وترديد هذا الصوت إذا اصطدم بجدار أو بمادة صلبة، فيكون من أوائل معنى الرجع حمل الموجات الصوتية وترديدها حتى تصبح الحياة على الأرض ممكنة. ولذلك نرى أن طبعا الذين ارتحلوا في رحلات الفضاء ما كان ممكن أن يسمع بعضهم بعضا، فكانوا يتحدثون بموجات الراديو لأنها موجات الراديو يمكن أن تنتقل في الفراغ. فأول معنى من معاني الرجع هو قدرة الغلاف الغازي على حمل موجات الصوت إلى آذان المستمعين، وقدرة الغلاف الغازي على ترديد هذا الصوت في هيئة الصدى. ولولا هذه الحقيقة ما كانت الأرض صالحة للعمران على الإطلاق. الجانب الثاني من رجع السماء هو المطر كما قال قدامى المفسرين، ونحن نعلم أن الماء يغطي حوالي 71% من سطح الأرض، وبفعل أشعة الشمس يبخر ربنا تبارك وتعالى قدرا من هذا الماء، يتحول إلى السحب تحمله الرياح، يتكثف الماء في هذه السحب، وهناك نوى للتكثف تحملها الرياح أيضا للسحب. وهذا الغلاف الغازي جعل له ربنا تبارك وتعالى، الغلاف الغازي المحيط بالأرض المسمى نطاق المناخ، جعل له ربنا تبارك وتعالى خاصية التبرد مع الارتفاع. فحينما تحمل الرياح بخار الماء إلى هذه النطق حوالي 16 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر، مع التبرد يتكثف الماء أو بخار الماء وينزل مطرا أو ثلجا أو بردا على سطح الأرض. فله دورة مهمة للغاية في تشكيل سطح الأرض، شق الفجاج والسبل، تكوين التربة، خزن بعض هذا الماء، تلطيف الجو، عمليات كثيرة. بدون هذه الدورة ما استقامت الحياة على سطح الأرض. ولذلك نقول أن مقالة المفسرين القدامى بأن رجع السماء هو المطر صحيح 100%، ولكن إيراد لفظة الرجع تشمل معاني كثيرة لم يدركها الإنسان إلا منذ سنوات قليلة. من صور الرجع يعني دورة الماء المعجزة حول الأرض، وهي دورة معجزة فعلا، لأننا نعلم أنه يتبخر من سطح الأرض 380 ألف كيلومتر مكعب من الماء سنويا، وحجم الماء على الأرض حوالي 1400 مليون كيلومتر مكعب. يتبخر من هذا الماء سنويا 380 ألف كيلومتر مكعب من الماء، أغلبها يبخر من أسطح البحار والمحيطات، وأقلها يتبخر من أسطح اليابسة. من البحار يتبخر 320 ألف كيلومتر مكعب من الماء، ومن اليابسة 60 ألف كيلومتر مكعب من الماء. ثم حينما يأتي دور تكثف هذا الماء ونزوله مطرا، يخص ربنا تبارك وتعالى اليابسة بزيادة في المطر، فينزل المطر على اليابسة بمعدل 96 ألف كيلومتر مكعب من الماء، بزيادة 36 ألف كيلومتر مكعب من الماء مما يتبخر منها، وينقص ذلك على البحار والمحيطات، تنقص 36 ألف كيلومتر مكعب من الماء عما تبخر منها. وبعد أن تلعب هذه الكمية دورها في إعمار الأرض، في تكوين التربة، في تركيز الخامات المعدنية، في شق الفجاج والسبل، في تكون المياه المخزونة في صخور القشرة الأرضية، تفيض إلى البحار والمحيطات حتى يبقى منسوب الماء في البحار والمحيطات ثابتا في كل فترة زمنية محددة. ولذلك نقول أن ثاني معنى من معاني الرجع رجع الماء، ثالث معنى وهو ثاني مهم للغاية هو الرجع الحراري. فالأرض تدفأ في أثناء النهار بحرارة الشمس، وحرارة الشمس شديدة للغاية، يعني تدفع عنا السحب في المتوسط بين 51 و53% من حرارة الشمس، ولا يصل إلى سطح الأرض أكثر من 47 إلى 49% من حرارة الشمس. هذا الرجع الحراري إلى خارج نطاق الغلاف الغازي للأرض رحمة من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأننا لو تلقينا يعني كم الحرارة المنبثق من الشمس مباشرة لأحرقتنا وأحرقت الحياة على سطح الأرض، ونحن لا نكاد نتحمل درجات الحرارة في ظهيرة بعض أيام الصيف في مناطقنا الحارة، فما بالنا لو لم تقم السحب برد أكثر من 50% من أشعة الشمس إلى خارجها. هذا رجع إلى الخارج، وهو رجع مهم جدا لاستقامة الحياة على الأرض. أيضا السحب التي ترد إلينا بخار الماء مطرا وثلجا وبردا هي التي ترد إلينا الدفء بالليل. فالأرض تدفأ في أثناء النهار بحرارة الشمس، وتمتص هذه الحرارة صخور الأرض، وعندما تغيب الشمس تبدأ صخور الأرض في إشعاع هذه الحرارة، فترد إلينا السحب 98% من هذه الحرارة المرتفعة إليها من الأرض. وهذا الرجع الحراري لم يكن معروفا في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعد زمن الوحي، ويتحدث العلماء الآن عن أن الرجع الحراري لازمة من لوازم جعل الأرض صالحة للعمران، لأنه لولا هذا الرجع الحراري لتجمدنا وتجمدت الحياة من حولنا بمجرد غياب الشمس. الصورة الرابعة للرجع أننا نعلم أن فوهات البراكين تدفع بملايين الأطنان من الغازات والأبخرة إلى الغلاف الغازي للأرض، ثم نجد أن كما من هذه الغازات ومن هذه الأبخرة ومن هذه الجوامد يعود للأرض مرة أخرى، ويعود للأرض لإثرائها بالمعادن وإخصابها بالعناصر اللازمة لإحياء النبات، وبتوزيع بعض الثروات بشكل لا يكاد العقل البشري أن يتخيله. فحينما تفور فوهات البراكين وتلقي بملايين الأطنان من الغازات والأبخرة والمواد الصلبة، يعني بعض ذلك يهرب إلى خارج نطاق الغلاف الغازي للأرض، وأغلبه يعود مرة أخرى بفعل الجاذبية إلى الأرض. وهذا رجع، صورة من صور الرجع لم تكن معروفة في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده. أيضا حينما تحمل الرياح بعض الرمال وبعض التراب وبعض الغبار، الرياح في سرعاتها المختلفة تتعرض للحظات من التباطؤ باصطدامها بالجبال، باصطدامها ببعض التيارات الهوائية الأخرى، فتسقط ما بها من غبار وتسقط ما بها من رمال. وهذه صورة من صور الرجع لم تكن معروفة في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعد. نجد أن الله تعالى قد حمى الأرض أيضا بنطاق يسميه العلماء طبقة الأوزون أو نطاق الأوزون، وهو نطاق يقع على ارتفاع 20 إلى 25 كيلومتر من فوق سطح الأرض. نحن نرى هنا نطاق الأوزون جزء هام للغاية من الغلاف الغازي للأرض. والأوزون هو أكسيد الأكسجين، الأكسجين يحمل جزيء الأكسجين ذرتين من ذرات الأكسجين، الأوزون يحمل 3 ذرات ألف 3، ويتكون بفعل أشعة الشمس. ونحن نرى طبقة الأوزون جعلها ربنا تبارك وتعالى طبقة حامية للحياة على الأرض، لأن من أخطر أنواع الأشعة القادمة إلينا من الشمس ما يعرف باسم الأشعة فوق البنفسجية، وأن هذه الأشعة فوق البنفسجية تمتصها وتشتتها طبقة الأوزون، وجعل ربنا تبارك وتعالى طبقة الأوزون هذه حماية للحياة على الأرض. الأشعة فوق البنفسجية أشعة حارقة تحرق النبات والحيوان والإنسان، تسبب كثير من السرطانات خاصة سرطانات الجلد عافانا الله وعافاكم منها، تسبب كثير من أمراض العيون التي لا علاج لها، ولذلك جعل لنا ربنا تبارك وتعالى هذه الطبقة حماية للحياة على الأرض. ولكن للأسف الشديد مع إفساد الإنسان وإطلاقه كميات هائلة من الملوثات خاصة من الدول الصناعية. فهذه الملوثات تحملها الرياح من رحمة الله سبحانه وتعالى وتدفع بها إلى قطبي الأرض، ولذلك بدأ يحدث فوق قطب الأرض ما يعرف باسم ثقب الأوزون. هو ليس ثقبا حقيقيا، ولكن الملوثات الكيميائية التي تطلقها فوهات المصانع، فوهات مداخل المصانع ووسائل الانتقال الطائرات والبواخر والسيارات، تكسر الأوزون إلى الأكسجين فتحوله إلى أكسجين، فلا تصبح له قدرة على امتصاص ولا تشتيت الأشعة فوق البنفسجية. وثقب الأوزون لا يزال يتسع ويشكل خطرا داهما للحياة على سطح الأرض. وتواصل الناس في أكثر من مؤتمر دولي على استخدام ما يحد من هذه الملوثات واستخدام بدائل للمواد الكيميائية التي تكسر طبقة الأوزون، ولكن الدول الصناعية لا تكاد تستجيب لذلك. طبقة الأوزون أيضا نراها في صور أخرى كثيرة، يعني فوق القطب الجنوبي وفوق القطب الشمالي، وهي طبقة هامة للغاية لحماية الحياة على سطح كوكبنا. ومهمة البشرية الآن المحافظة على هذه الطبقة من التدهور، لأنها لو تدهورت لأدت إلى كوارث بشرية كبيرة. نرى طبقة الأوزون هنا في هذا الشكل، وهي طبقة رقيقة تمتد على ارتفاع يعني بين 20 و25 إلى 30 كيلومتر، وهذه الطبقة لو تكسرت أو تحولت إلى الأكسجين لدمرت الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس الحياة على سطح الأرض. نرى أيضا من صور الرجع الذي جعله ربنا تبارك وتعالى لسماء الأرض أن هناك أشعة راديوية قادمة مع أشعة الشمس. يعني الأشعة الراديوية القادمة مع أشعة الشمس أشعة أيضا لها خطورتها، وجعل لنا ربنا تبارك وتعالى نطاقا متأينا سمى نطاق التأين. ونطاق التأين هو نطاق مشحون بالأيونات، والأيونات عبارة عن ذرات تحمل شحنات كهربية. نطاق التأين يرد عنا هذه الأشعة الراديوية القادمة مع أشعة الشمس. كذلك ترد إلينا موجات البث الإذاعي والتلفازي، ولولا وجود طبقة النطاق المتأين ما أمكن الإنسان أن يبث بثا إذاعيا ولا بثا تلفازيا أبدا. فهذه هاتان صورتان من صور الرجع، رجع الموجات الراديوية القادمة مع أشعة الشمس إلى خارج نطاق الأرض، ورجع موجات البث الإذاعي والتلفازي المندفعة من الأرض إلى الأرض مرة أخرى. ولولا هذا الرجع ما أمكن للإنسان أن يبث بثا إذاعيا أو تلفازيا على الإطلاق. ونحن نرى طبعا كيف تتناقص درجات الحرارة مع الارتفاع في نطاق المناخ، ثم ترتفع قليلا ثم تنخفض مرة أخرى ثم ترتفع حتى تصل إلى الشمس، وتبدأ درجة الحرارة في هذا النطاق الحراري من 500 درجة مئوية إلى عدة آلاف من الدرجات المطلقة. نرى أيضا من صور الرجع الحراري نطاق طبعا الأيونوسفير، هذا يمتد من 100 كيلومتر فوق سطح الأرض إلى أكثر من 400 كيلومتر، وهو نطاق حماية مهمة للغاية للحياة على الأرض. جعل لنا ربنا تبارك وتعالى أيضا في نطاق التأين هذا حزامان أو زوجان من الأحزمة تسمى أحزمة الإشعاع. هذه الأحزمة تسمك كثيرا عند خط الاستواء وترق رقة شديدة عند القطبين، وتحيط بالأرض إحاطة كاملة كما نرى في هذا الشكل، حزام داخلي الحزام الأخضر هذا وحزام خارجي البنفسجي. هذه الأحزمة تحمي الأرض من الأشعة الكونية المتسارعة، وهي أشعة مدمرة لو وصلت إلى سطح الأرض لأفنت الحياة على سطح الأرض في جزء قليل من الزمن. ولذلك من أعظم صور الحماية للأرض هذان الحزامان من أحزمة الإشعاع اللتان جعلهما ربنا تبارك وتعالى وقاية للحياة على الأرض، هي ترد الأشعة الكونية. وهذا صورة من صور الرجع الخارجي الذي لولاه ما كانت الأرض صالحة للحياة ولا صالحة للعمران. طبعا يشترك في هذا المجال المغناطيسي للأرض مجال مغناطيسي الأرض يصطاد هذه الأشعة الكونية ويحركها في المجال أحزمة الإشعاع هذه ليمنعها من الدخول إلى سطح الأرض أو الوصول إلى سطح الأرض. ونحن نرى ظاهرة تؤكد على هذه الحقيقة في عند قطبي الأرض وفي حول المناطق القطبية. نرى وهجا في ظلمة الليل يقترب من الفجر نور الفجر الحقيقي، وسمى هذه الظاهرة ظاهرة الفجر القطبي. وهذه الظاهرة تؤكد لنا على حقيقة كونية مهمة للغاية، أنه لولا نطق الحماية هذه ما كان هناك ليل، وكان النهار يستمر على مدى 24 ساعة، وحينئذ ما استطاع الإنسان أن يؤرخ للأحداث ولا يتابع الزمن. ومن هنا يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بتبادل الليل والنهار في آيات كثيرة، ومن علينا بحماية الأرض بهذه النطق في آية مبهرة، يعني يقول فيها رب العالمين: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ونحن نرى هنا رقة حزامي الأشعة فوق قطب الأرض، ولذلك حينما ترتطم الأشعة الكونية بالغلاف الغازي للأرض يتوهج هذا الغلاف في منطقة القطبين ويعطي هذه الأنوار الجميلة التي ترى فقط في منطقة القطبين. رجع الأشعة الكونية صورة من صور الرجع الخارجي، رجعها لازم لجعل الحياة على الأرض صالحة للعمران. نحن نرى في هذا الشكل يعني أيضا حزام الأشعة كيف تتحرك فيهما الجسيمات القادمة من الأشعة الكونية ولا تدخل لنطاق الأرض، ولكنها تؤين الغلاف الغازي فوق قطبي الأرض فيرى هذا الوهج المعروف اسم ظاهرة الفجر القطبي. أيضا من صور الرجع التي لم تعرف إلا في أواخر القرن العشرين أن من طلاقة القدرة الإلهية أن الله تعالى يخلق لنا كل أجرام السماء من دخان السماء ويفجر هذه الأجرام لتعود مرة أخرى إلى دخان السماء، فهي صورة من صور الرجع. إذا نظرنا إلى السماء على إطلاقها فنحن نرى في تفجر ما يسمى المستعيرات العظمى، النجوم الملتهبة التي تصل في مرحلة نهاية النجوم، ينفجر النجم ويعود إلى دخان السماء، وهو أصلا خلقه ربنا تبارك وتعالى من دخان السماء. هذه صورة لأحد الانفجارات النجمية الكبرى فيما يسمى بالمستعير الأعظم، ينفجر تتحول هذه المادة النجم كلها إلى دخان السماء، يخلق منه ربنا تبارك وتعالى نجما آخر أو يبقى يعني غازا أو دخانا يملأ المسافات بين النجوم. ونرى طبعا في عملية الانفجار هذه ما يؤكد على حتمية عودة مادة النجوم إلى دخان السماء، يعني خلقها ربنا تبارك وتعالى من دخان السماء ويردها إلى دخان السماء. ونرى في هذه الصورة كيف أن عملية تحول المادة في هذه النجوم في مراحل مختلفة، يعني مرحلة الانفجار هذه التي تنفجر فيها النجوم إلى المستعيرات أو ما فوق المستعيرات أو المستعيرات العظمى قد تنتهي أيضا بكتلة عالية الكثافة، إما نجم نيوتروني أو ثقب أسود، وهي حالة فائقة الكثافة من حالات المادة التي لا يكاد العقل البشري أن يتخيل مدى كثافتها. فنجم نيوتروني تقدر كثافته بأكثر من أو بحوالي بليون طن لسنتيمتر مكعب، وفي الثقوب السود يعني يفترض أن الكثافة تصل إلى ما يعرف باسم الكثافة النووية وتقدر ب 250 ألف مليون لسنتيمتر مكعب. هذه الحالات الكثيفة تنفجر مرة أخرى وتتحول إلى دخان السماء. ونحن نرى في هذا الانفجار الذي يمثل الانفجار الكوني هو أيضا يعني استقيت هذه الصورة من انفجار النجوم، تنفجر النجوم وتتحول إلى دخان السماء، وهي صورة من صور الرجع. يخلق ربنا تبارك وتعالى النجم من دخان السماء ويمر بمراحل متتالية ثم يعود في النهاية إلى دخان السماء. وعملية الرجع هذه من أعظم وأهم وأخطر عمليات الرجع في صفحة السماء، وهي أن تدرك إلا في أواخر الستينيات أوائل السبعينيات من القرن العشرين. ويعجب الإنسان لهذه الومضة القرآنية المبهرة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: والسماء ذات الرجع. هذه الكلمة المفردة يجمع بها ربنا تبارك وتعالى من صفات السماء ما لم يستطع العلم الكسبي أن يصل إلى تصور له أبدا إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين. فأدركنا أن من صفات السماء، سواء هي في مفهوم الغلاف الغازي للأرض كما نرى في هذه الصورة، أو في مفهوم السماء الدنيا على إطلاقها التي زينها ربنا تبارك وتعالى بالنجوم، نرى أن من صفات السماء الأساسية أنها سماء ذات رجع. وجمع ربنا تبارك وتعالى في هذه اللفظة عشرات الحالات من الرجع الداخلي إلى الأرض والرجع الخارجي عن الأرض، وكلاهما جعل الحياة على الأرض ممكنة، ولولاهما ما كانت هذه الأرض صالحة للعمران على الإطلاق. لفظة واحدة جمع فيها ربنا تبارك وتعالى كل هذه المعاني. وقد يرى القادمون من بعدنا في لفظة الرجع ما لا نراه نحن الآن، حتى تتحقق نبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصفه لكتاب الله أنه لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولذلك حينما يصف ربنا تبارك وتعالى السماء بأنها ذات حبك، نقول سمعنا وأطعنا، لأن الترابط بين مكونات السماء على قدر من الإحكام وعلى قدر من الشدة لا تسمح لفراغات أن تتكون، على الرغم من أن سماءنا دائمة الاتساع وبمعدلات تكاد تقترب بسرعة الضوء بين 60,000 كيلومتر في الثانية و 272,000 كيلومتر في الثانية، ولكن تتخلق المادة من حيث لا يدري العلماء، وتتخلق الطاقة ليملأ هذه المسافات الناتجة عن تمدد الكون من حيث لا يدري الناس.